نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 14 آب 2025 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. إعداد فانيسا مرعي، تقديم مريم العلي، والمخرج روي جبور. في عناوين النشرة: لبنان يترقب عودة براك، ومجلس الوزراء يلتئم بعد الظهر قبل الإجازة الصيفية. وزيرة البيئة تكشف 2 أيلول موعد الجلسة التي ستعرض فيها خطة الجيش. الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومناشير تحذيرية في شبعة. السنيورة من السرايا على إيران احترام سيادة لبنان. كهرباء لبنان توضح أسباب الانقطاعات لوقف حملات التشويه، وصوت كل لبنان تضيء على خطة الحكومة لمراقبة المولدات. انفجار مستودع ذخائر في إدلب وسقوط ضحايا. وزير المالية الإسرائيلية يصعد والمواقف العربية تندد. موجة الحر تتراجع غدا. أهلا بكم. أسبوعان يفصلان عن انتهاء المهلة المحددة لإعداد الجيش الخطة المتعلقة بملف حصرية السلاح، والذي لا تزال الأنظار تتجه إلى كيفية حله عبر اتصالات على خط الرؤساء الثلاثة، منعا لتفاقم الخلافات والوصول إلى انقسامات داخلية. على أن تعرض الخطة في جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الثاني من أيلول المقبل، وفق ما كشفت وزيرة البيئة. وقبل أيام من زيارة المبعوث الأمريكي توم براك لبنان، والتي سبقتها زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني أمس، تتوالى المواقف الداعية إلى وطن سيادي لجميع اللبنانيين من دون أي تدخلات خارجية، فيما لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة عند الحدود الجنوبية. حياتيا يبرز ملف الكهرباء الذي يشغل بال اللبنانيين، يحضر اليوم على طاولة مجلس الوزراء والتي ستعقد في السرايا الحكومية قبل أن يدخل المجلس في إجازة حتى آخر الشهر. نبدأ من السرايا الحكومية، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر لاستكمال البحث في جدول أعمال جلسة الأمس والبنود المتبقية على صلة بالنفايات الصلبة والمطامر والاتصالات والكهرباء. ومن السرايا الحكومية، استنكر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تجول رئيس الأركان الإسرائيلي في الجنوب، داعيا في المقابل إيران إلى احترام سيادة لبنان. وبعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، أكد السنيورة دعم قرار حصرية السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن هناك 3 أمور تتحقق من خلال بسط الدولة سلطتها الكاملة على مرافقها ومؤسساتها، وهي توفر الدعم للقوى العسكرية والدعم لمباشرة إعادة الإعمار وعودة الودائع إلى المودعين.
تجول بعض العسكريين الإسرائيليين ولا سيما رئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية أمر هذا مستنكر ومرفوض. نريد من إيران أن تكون فعليا صديقا للبنان، وأن تحترم لبنان وسيادة لبنان، وأن لا يصار إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبنان. ما نريده في هذه الآونة هو أمران أساسيان: الحكمة في التصرف والحزم في المواقف. من الضروري أن نيسر لحزب الله بأن يعود إلى كنف الدولة، ولا سيما أن له مصلحة في ذلك.
كشفت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الجلسة التي سيعرض فيها الجيش اللبناني خطته بشأن حصرية السلاح ستكون في الثاني من أيلول، وأن أحدا لا يعرف مضمون هذه الخطة. ولفتت لأنه كان يجب التمهل قبل عقد الجلستين الوزاريتين ليحصل التوافق بين الأطراف، معتبرة أن مناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توم براك بمثابة استسلام. ورأت الزين أن تفاصيل ورقة براك مخيفة، وكل بند يحتوي على فخ، وعلى الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع الرؤساء الثلاثة. وشددت الزين على أنه من سابع المستحيلات أن يصير اقتتال لبناني لبناني. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال اجتماعه مع وفد مجلس الأعمال اللبناني في أبوظبي أن المشكلة الأساس تكمن في الفساد نتيجة غياب المحاسبة في السابق، مشيرا إلى أن الأمور اليوم تختلف حيث يقوم القضاء بفتح الملفات من دون وجود محرمات أو خطوط حمراء لأي جهة. وأمام وفد اتحاد صناديق التعاضد الصحية، دعا الرئيس عون إلى إطلاق البطاقة الصحية وتوفير العناية الطبية لجميع أفراد المجتمع. وفي قصر بعبدة بحث الرئيس عون الأوضاع المالية في البلاد مع وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم السعيد. هذا واطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر بيروت الدولي حول التنوع والإيمان والاستدامة في تشرين الأول المقبل، وذلك في خلال لقائه رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان المطران توماس شيرماخر على رأس وفد من مؤسسة One Voice Foundation بحضور المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الإيمان من أجل الأرض البروفيسورة لارا حنا وكيم. ومن القصر الجمهوري دعا النائب ميشيل معوض إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لبناء لبنان السلام والاستقرار والازدهار، قائلا بعد لقائه الرئيس عون: لا نريد العودة إلى الوراء والمحاسبة، بل نريد أن نبني بلدا للجميع، وهو وما يجمعنا هو الدولة.
الهزيمة العسكرية واضحة والسبب لهذه الحرب كمان واضح. طب خلص ما بدنا نرجع لورا ونحاسب، بدنا نبني بلد لقدام، بس بدنا نبني البلد للجميع، واللي بيجمعنا هو الدولة، واللي قادرة تحل كل هيدي الأمور هي الدولة. وطبعا علينا كلنا سوا بالتفافنا حول الدولة شو منكون عم نعمل؟ منكون عم نقويها، وعم نقويتها تقدر تجيب الضمانات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية، ترسيم وضبط الحدود، إعادة الأعمار، وإعادة الاستقرار والنمو.
شدد النائب سليم عون في حديث إلى صوت كل لبنان على ضرورة تخطي هذه المرحلة بعد قرار الحكومة حصر السلاح من خلال الاتفاق معا كلبنانيين على موقف واحد للوصول إلى حل وتحصيل أكبر حقوق وأثمان للبنان، محذرا من الاستمرار بالتعامل بالطريقة الحالية مع الملف. عون وصف الوضع بالخطر مؤكدا وجوب معرفة كيفية التعامل مع الملف.
إذا الغرب أو الدول الخارجية بضغطها حتى مع خلافاتنا ما قدرت وصلت لحلول، بتقدر تعمل صفقات بالآخر أو حلول بتصير تروح مش لمصلحة لبنان، لمصلحة أو دول خارجية بالمنطقة أو فئات محددة من الداخل اللبناني.
ماذا تتوقع من خطة الجيش؟
كل جيش بالعالم ما بيقدر يوقف بوجه أهله أو مجتمعه. أنا اليوم التنفيذ إذا بده يصير إذا بطريقة اتفاق ما في أبدا أي مشكلة، وأكيد الجيش قادر وهو أساسا هيدي مهمته ومنكون كلنا مرتاحين. لكن إذا ضلينا مثل اليوم في قسم كبير من الشعب اللبناني أو بدي أعتبرهم أهل الجيش اللبناني مش قبلانين، ما بيقدر يفوت على بيئته أو ناسه بطريقة مشاكل هيدي محسوم. مشان هيك عم نقول خليها هيدي الرؤوس الحامية تهدى شوي، لازم نعرف كيف نتعاطى مع الملف، لأنه حقيقة نحن بمحل خطر ومش ضروري يوصل لنتيجة، يمكن نخرب حالنا وبدون ما نوصل لنتيجة.
النائب غسان سكافوا في حديث إلى صوت كل لبنان أكد أن قراري حصر السلاح بيد الدولة والموافقة على الورقة الأمريكية بالكامل وضعا قطار العمل تحت سقف الدستور ومنطق الدولة.
قرار حصرية السلاح وقرار موافقة على أهداف ورقة تربلك السبعات فجر عاصفة متوقعة لدى حزب الله، والتي يعبي عبر بيئته، ولكن الأهم هو أمر العمليات الإيراني الذي يتمسك بورقة حزب الله لاستعمالها في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في المستقبل. من هون تأتي زيارة علي لاريجاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في لبنان.
ولكن ماذا عن زيارة المفد الأمريكي توم باراك المرتقبة؟
يعود توم باراك برفقة مورغان أورتيغوس في 18 آب، برأيي سيعود بلغة أقل حدة وضغط أقل، وربما بجزرة جديدة لحزب الله. التحركات الاعتراضية اليوم ستبقى منضبطة حتى 31 آب، وذلك لتمرير اجتماع مجلس الأمن لتجديد اليونيفيل، وهذا التاريخ سيتزامن مع انتهاء قيادة الجيش في إعداد البرمجة الزمنية لتسليم السلاح. بعد هذا التاريخ 31 آب نأمل أن نصل إلى فقدان التوازن الأمني.
اعتبر النائب وضاح الصادق عبر أكس أن الرسالة وصلت إلى إيران قائلا: جمهوركم فقد ثقته بكم، ولبنان عاد دولة سيدة لا مجال لكم للتعاطي معها إلا من خلال رؤسائها ومؤسساتها الرسمية. أضاف الصادق: غير هيك ما خصكم. شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر أكس على أن لبنان كان قبل إسرائيل بآلاف وسيبقى بعدها إلى أبد الآبدين آمين. أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني. قاسم شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضد العدو الإسرائيلي ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدا العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني. جنوبا ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير تحذيرية على شبعة محذرا من عبور ما أسماه بالخط الأحمر الوهمي في إشارة إلى النقاط الخمس المحتلة. جنوبا أيضا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعة من دون تسجيل إصابات، كما استهدفت بقنبلة ثانية سيارة من نوع رابيد يستخدمها الراعي. إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية بوكلين في بلدة يارون قضاء بنت جبيل من دون تسجيل إصابات. هذا وتحلق مسيرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض فوق الزهراني والجوار. شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في خلال زيارته مقر قيادة فوج حرس مدينة بيروت على أهمية دور الفوج في حفظ الأمن، مؤكدا حرص الوزارة على دعمه وتعزيز قدراته، وأوضح أن العمل جار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتحمل جميع الجهات المعنية مسؤولياتها وليس فقط قوى الأمن.
أنا هون لقلكم أنه حيرجع فوج الحرس يشتغل ويقوم بهمات لخدمة أبناء بيروت، وأنا هون لحتى نرجع نحكي بكل الأمور خاصة شو هي المهمات حتكلفوا فيها جنبا إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي مع قيادة شرطة بيروت لحتى قد ما فينا نأمن حضور أمني ضمن بيروت، خدمة بيروت وخدمة أبناء بيروت بحاجة لتضافر كل الجهود، وخاصة موضوع مشكلة السير والسلامة المرورية هو عمل متكامل من كل الوزارات والإدارات المعنية، وأنا إن شاء الله بأقرب وقت رح نعمل زيارة كمان لحافظة بيروت ولرئاسة وأعضاء مجلس بلدية بيروت لنحدد بشكل واضح وبشكل مسؤول ما هي مهمات فوج حرس بيروت طبقا للقانون.
في ضوء تداول اتهامات ومعلومات مغلوطة عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، أكدت مؤسسة كهرباء لبنان أن الانقطاعات ناتجة عن نقص حاد في الإنتاج وعدم وجود مركز تحكم منذ انفجار المرفأ، إلى جانب غياب آليات فنية تضمن استقرار الشبكة داعية إلى وقف حملات التشويه. وأوضحت المؤسسة في بيان أنها تعمل بموارد محدودة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة، وتمكنت من تنفيذ إصلاحات ساهمت في حصول لبنان على قرض 250 مليون دولار من البنك الدولي، كما دعت إلى استمرار التعاون الجدي بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدية تدريجا. ماذا بعد قرار الحكومة منح مهلة 45 يوما لأصحاب المولدات الكهربائية لالتزام التسعيرة الرسمية وتركيب عدادات؟ هذا التقرير لليلى الدهوك.
قرار الحكومة بمنح مهلة 45 يوما لأصحاب المولدات الكهربائية للالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب عدادات على محك الاختبار، والتحدي الأكبر كيفية إلزام أصحاب المولدات بالقرار وآلية المراقبة والتنفيذ. صوت كل لبنان سألت رئيس بلدية عبرين الإعلامي ألان درغام عن صلاحيات البلدية وإمكانية تطبيق القرار.
احنا كبلدية عبرين انتزلنا في هذا القرار منذ عام 2018، العدادات موجودة في كل المنازل. نعم طبعا في ضرر رقابي بهذا الإطار، ولكن حيوان لعبة مرات توحيد تسعيرة أو إجبار صحاب المولدات بتسعيد الدولي، ولكن دائما كان الجواب الرد أنه ما عم توفي معنا، لأنه عم يتبين أنه ربما تسعيد الدولي ما عم تكون جدا واقعية على مصر المترات، بمعنى أنه سعر المازوت عم يتغير في بعض الأحيان بالشهر الواحد 3 مرات. لذلك حتى لو كان عندنا سلطة محلية قادر نراقب ولكن الدولة وزارة الاقتصاد وزارة الطاقة ما أخذوا قرار واقعي لكون سعر الكيلووات منطقي لا صاحب المواليدات وأيضا للمستهلك.
لعل الأكثر إلاما في هذا الواقع هو تلاشي الوعود برفع ساعات التغذية بالكهرباء والقبول بسوق المولدات وتجارتها الرائجة. فماذا عن التلوث الناتج عن المولدات؟ عن تجربة عبرين تحدث الرئيس ألان درغام.
هناك استعمال الفلترات اللي بتحافظ على البيئة وبتخفف من تلوث الجو. في تعاون كثير كبير بين أصحاب المولدات والبلدية، والبلدية عندها صلاحية كثير واسعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم التعرض إلى البيئة أو عدم الالتزام بمعايير السلامة.
إن حرمان المواطن من التغذية الكهربائية يثقل كاهله اقتصاديا وينسحب عليه صحيا من جراء التلوث الناتج عن المولدات، مع الإشارة إلى أن معظم أصحاب المولدات في بيروت يرفضون تركيب عدادات، مما يرفع تسعيرة الخمسة أمبير إلى مبلغ يتراوح بين 120 و140 دولارا. فهل من يحاسب ويراقب؟ ليلى دهوك، صوت كل لبنان.
أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً بناء على تحقيقات جارية كلف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون إيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك في خلال مهلة شهرين بإشراف النيابة العامة المالية وفقا للشروط التي تضعها. بعد حصول عدد من عمليات السرقة بأسلوب احتيالي في الآونة الأخيرة، أوقفت شعبة المعلومات أحد المتورطين السوري نون دال في زقم كايل، وهو سجين سابق من أصحاب السوابق في قضايا مخدرات وسرقة. ضبطت بحوزته هاتفين خلويين، 5 شرائح خطوط، وبطاقة هوية مزورة. وبالتحقيق معه اعترف بتنفيذ أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي وبمشاركة عدد من الأشخاص الآخرين الذين تم توقيفهم أيضا، وهم ميم كاف ألف باء وعين ميم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودع المرجع المعني فيما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق أحد المتورطين، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص. أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن الرئيس وليد جنبلاط قدم 7 أجهزة طبية لغسل الكلى تم تسليمها ضمن قافلة المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية التي وصلت إلى السويداء اليوم. إلى سوريا، حيث ذكرت مصادر محلية أن انفجارا وقع داخل مستودع ذخائر عسكرية في إدلب في شمالي البلاد أدى إلى سقوط عدد من الجرحى المدنيين. مديرية الصحة في إدلب أعلنت سقوط قتيلين و4 جرحى كحصيلة أولية من جراء الانفجارات. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا أن هناك انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في خلال أعمال العنف في الساحل السوري، داعية الحكومة الانتقالية إلى توسيع جهود المساءلة في أحداث الساحل. الخارجية السورية أعلنت أنه تم توقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل بالفعل. نبقى في سوريا، حيث أفادت وكالة سانا بأن قافلة مساعدات من 30 شاحنة تستعد لدخول السويداء عبر ممر بصرة الشام. نواصل الأخبار عبر صوت كل لبنان. في الميدانيات الفلسطينية، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مدمرا منازل وبنى تحتية. هذا وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني بسقوط 8 شهداء في غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل في حي الزيتون. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيداً، بينهم 106 أطفال. صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن السيطرة على غزة تشمل ترحيل نحو 800,000 من سكان غزة في خلال أسبوعين. أكد وزير المالية الإسرائيلية بيتسلائيل سموتريتش مواصلة البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية، معتبرا أنه آن الأوان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد. في المقابل شددت الرئاسة الفلسطينية على أن المشاريع الاستيطانية الجديدة التي أعلن عنها سموتريتش مرفوضة، مؤكدة أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي. الخارجية الأردنية أدانت موافقة سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1، وصفة تصريحاته بشأن منع إقامة الدولة الفلسطينية بالعنصرية. الخارجية العراقية أكدت أن سياسة التوسع والضم الإسرائيلية تستدعي تحركاً فاعلاً لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه رداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وأن العملية حققت أهدافها بنجاح. وفي تل أبيب أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ يمني. حذرت الأونروا من ازدياد مخاطر الجفاف في قطاع غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. أعلن جهاز الأمن الروسي تدمير منشآت أوكرانية لإنتاج منظومات صواريخ باليستية تكتيكية، لافتا إلى أن صواريخ سابسان الباليستية الأوكرانية قادرة على ضرب العمق الروسي. عشية القمة الأمريكية الروسية المقررة الجمعة في ألاسكا، عقد اليوم في لندن لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الكرملين أعلن أنه تم الاتفاق على برنامج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وسيبحثان تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن الدولي ومسائل حساسة، لافتا إلى أن عقد القمة قرب موقع دفن طيارين سوفييت يحمل دلالة رمزية. في الأحوال الجوية، تستمر موجة الحر في لبنان مع نسبة رطوبة مرتفعة لتنحسر تدريجا بدءا من بعد ظهر غد الجمعة. التفاصيل مع رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت وسام أبو خشفة.
بالنسبة لحال الطقس، بيستمر لبنان تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية بحدود 8 درجات خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل بتزيد الشعور بالحر. من المتوقع أنه تبدأ بالانحسار تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر يوم بكرة الجمعة. بالتفاصيل، طقسنا اليوم كفي حار إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالجبال وبالداخل، بس اللي بتبقى فوق معدلات الموسمية، بينما تبقى مرتفعة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة بتزيد الشعور بالحر. درجات الحرارة على الساحل لليوم تتراوح من 25 ل 39 درجة، بالجبال من 23 ل 37 درجة، وبالبقع من 24 ل 42 درجة. اعتبارا من بكرة حيكون عنا انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، تبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، بضل الشعور بالحر. على صعيد لبنان كله، فينا نقول هالموجة بنبلش نحس انه انحسرت بشكل شبه نهائي اعتبارا من يوم الاحد. ترجع الاجواء للصيفية اعتيادية، وبتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل، وبتصير الاجواء نسبيا منعشة خاصة بالمناطق الجبلية، حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الموسمية.
نذكر بعناوين النشرة. لبنان يترقب عودة براك، ومجلس الوزراء يلتئم بعد الظهر قبل الإجازة الصيفية. وزيرة البيئة تكشف 2 أيلول موعد الجلسة التي ستعرض فيها خطة الجيش. الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومناشير تحذيرية في شبعة. السنيورة من السرايا على إيران احترام سيادة لبنان. كهرباء لبنان توضح أسباب الانقطاعات لوقف حملات التشويه، وصوت كل لبنان تضيء على خطة الحكومة لمراقبة المولدات. انفجار مستودع ذخائر في إدلب وسقوط ضحايا. وزير المالية الإسرائيلية يصعد والمواقف العربية تندد. موجة الحر تتراجع غدا. ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.